ما انتبهت. الوجبة الأولى قالوا كانوا يصلوا إلى آخر آخر يوم من النهار.
الأكبر
قسيم الأول. وجبة أخرى قسيم الأول. أخرى ليسوا
يصلون في بيوتهم،
ما يصلون مثل الجماعات. القسيم الأول عن الموضوع.
السلام عليكم. حديث بين الرجل
والقسيم. القسيم الأول يصلون معنا. الظهر يصلون معنا في الجماعة، جماعة في الصلوات في المساجد.
أيوة.
والقسم الثاني الذي في النار بقوا.
أيوة.
لعلهم صلوا لكن في البيوت.
لا أيوة.
يعني هذا احتمال وارد.
لا ليش وارد؟ اسمعك كلمة. آخر يوم كان في قلبي وزن دينار
لنا.
فيخرجون خلقا
كثيرا. نعم. أحسن
الله عليك.
يخذون. يا ربنا قد أخرجنا من النار، من أنت لنا؟ قال انظروا من كان في قلبه مثقال نصف دينار أو وزن نصف دينار فيخرجون خلقا كثيرا إلى أن يخرجوا من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان. ثم يقول الله شفعة الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون وبقي شفاعتي، فيقول أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قبل. خيرا قبل لم يقل لا إله إلا الله.
إيش رأيك؟ أيضا لم يعمل
خيرا قبل. لم يقل لا إله إلا الله. إذن
الإيمان الإيمان.
نعم.
لا أنت الآن تستعجل.
نعم.
إما أن ترد الحديث
أو تؤمن به.
ما أظن. لكن تبقى إما الثانية لا ترد الحديث لأن الحديث متفق عليه. إذن لماذا تؤول الحديث التأويل الذي لا يخل به مسلم؟ يعني ما قال لا إله إلا الله. هذا هو. فانظروا أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني من الأعمال الصالحة. أما الإيمان لابد منه لأنه هو الأساس. فإذا هذا الحديث لا يذكر إطلاقا بين المناسبين. حتى ابن القيم الجوزية رحمه الله الذي جمع أدلة التاريخين ما ذكر الحديث بالتفصيل، وإنما جاء في الجملة الأخيرة هذه. فهذا ماذا نفعل به؟ أما حديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ومن ترك الصلاة والكفر هذا معروف، لأنه ليس في المنطقة كفر لمن ارتد. ما قالوا ببخشي انت يا مشايخ، يعني حاطينك حاجب الناس وما عم تقوم بك. نحن جئنا الى الحج من الاردن وقد انتهينا من فهرسة المجلد الخامس من الصحيحة والخامس من الضعيفة. نعم. وأيضا من فهرس صفة صلاة طبع جديدة فيها بطبيعة الحال زوائد وتنقيحات ومقدمات فيها معالجة بعض النقاط، وبخاصة أننا وقفنا أخيرا على رسالة لأحد من ينتمي إلى بعض الفرق القائمة اليوم المخالفة للسنة، حيث في هذه الرسالة بحث خاص في طعن في أحاديث رفع اليدين عند الركوع ورفع بل بصورة عامة، والوضع أيضا اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بصورة عامة، مع أن الأحاديث الواردة في رفع اليدين متواترة، وأحاديث وضع اليدين على الصدر قريب من التواتر. فهو ألف رسالة ليبطل ذلك وليؤيد من ربه القائل بأن رفع اليدين ووضعهما على الصدر مبطل للصلاة. وكان معالجته للموضوع بطريقة عجيبة جدا،
يتظاهر بأنه يعرف علم الحديث ومصطلح الحديث، ولكنه لشدة جهله أستجيز لنفسي أن أقول إنه أجهل من أبي جهل بعلم الحديث. ومثال واحد يكفيكم على ذلك، لقد جاء إلى حديث الصحيحين حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعليكم السلام ورحمة وبركاته، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال هذا حديث موضوع. لماذا؟ قال في إسناده الزهري. قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال كان يدلسه، كان يدلسه. والمدلس هو أبو الحاتم المؤلف، وذلك واضح جدا لأن الذهبي الذي نقل عنه هذه العبارة نقلها مذكورة، فمثله كمثل من ينهى الصلاة الناس عن الصلاة بقوله تعالى فويل للمصلين ثم لا يأتي لما بعدها، هكذا فعل الرجل فيما نسبه إلى الحافظ الذهبي، لأن الذهبي رحمه الله قال بيانا للواقع الذي يدركه هو أمثاله من الحفاظ، قال كان يدلس ناجرا، كان يدلس ناجرا، فبتر كلمة ناجر ليضلل قراءه، لأن هذا الزهري الذي الحديث يدور عليه في زعمه كان يدلس، ومعروف عند المحدثين أن من عادته التدليس أنه لا يستجيب، ولا يخفى على طلاب العلم أن المدلسين عند العلماء علماء الحديث كافة وعند الحافظ ابن حجر بخاصة مراتب درجات. أقول الذهبي كان يدلس نادرا معناه هو في المرتبة الأولى أنه يحتج به إجماع، لكن أعجب من ذلك أنه تجاهل هذا الكاتب تصريح الإمام الذهبي بقوله حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه. فلو كان مدلسا كبقية وأمثاله ممن لا يحتج بعمعمته اتفاقا فيجوز من أن يحتج به، لأنه صرح بالتحديث كتم هذا وذكر ذاك وأكذا ينشرون ضلالهم. ووجدت نفسي مضطرا إلى أن أرد على هذا المقدمة للطبعة جديدة.
طيب في طلب أحسن الله إليك، يعرف القاضي والداري أحسن الله إليك ومتع بحياتك خدمتكم السنة النبوية.
الله يبارك فيك. قبل
واليوم
لا يا شيخ
بالعافية الله يحلاك. واليوم يا شيخنا تكلمت الرويبضة وهجمت السنة النبوية وفتحت لها جرائد مثل خضراء الدمن هذه الشرق الأوسط والمسلمون وغيرها، ويتصدر يتصدر المسألة بعض المعممين، ويعني علمتم وعلم الناس كلهم أنت وقد ندوى بعنوان تنقيه السنة النبوية من الأحاديث الصحيحة، وأنت فارس الميدان يا شيخنا، فهل نطمع أن يخرج بحث مستقل حول هذا الموضوع؟
ذلك بلا شك من واجبي إذا كنت عند حسن ظنكم بي. لكن المشكلة الآن في هذا الوقت عندي الذي يتطلب مني القيام بهذا الواجب أن كثيرا من كتبي الآن تحت الطبع، فبعضها يحتاج إلى مقدمات وبعضها يحتاج إلى فهارس وتصريح تجارب ونحو ذلك،
ولهذا لا يمكن لي بأي حال من الأحوال التوجه إلى تحقيق هذا الواجب الذي أشعر به بقدر ما عندي من علم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مع ذلك مع ضيق هذا الوقت فأنا اغتنمت فرصا عديدة الرد على الرجل في مناسبات أهتليها، فمثلا صفة الصلاة، قد تعرضت له في المقدمة كنت قديما نقلت عن كتاب الله مقالة أو قسما منها بمناسبة الرد على المقلدين. يقول هو بأنه كان عقد مؤتمر في أمريكا، جمع جماعة من المستشرقين وجرى حديث حول المسلمين والدعاة منهم، فأوردوا بطبيعة الحال اعتراضات أن هؤلاء المسلمين إلى أي إسلام يدعون؟ الإسلام السني أم الشيعي أم الزيدي، ثم الإسلام الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي ولا الحنبلي. وختم هو المقال بكلمة حق، قال: لكن الدعاة الإسلاميين أنفسهم في حيرة. أنا كنت نقلت عنه هذه الكلمة، ولأن بعد انكشف الغطاء وتبينت حقيقة الرجل، ومن قبل كنا تعلمون خرجت كتابه ووضعت له تلك المقدمة، فكشف يومئذ عن خطته في نقضه للأحاديث خصيها وتضعيفا، لكن ما كانت هذه المعالم واضحة كما فعل الآن في الكتاب الأخير. ومع ذلك فأنا رددت عليه بقدر ما ساعدني الوقت، وكنت لما ألتقي معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى، وإننا نلتقي معه في بعض السنوات، فبلغته اعتراضي عليه مباشرة. ومن تمام انحرافه أنه الآن يطبع فقه السيرة دون المقدمة. رأيتم ذلك ربما؟ فأنا كتبت تعليقا على المقدمة التي ذكرت فيها كلامه السابق، فقلت في مطلع الكلمة: ويبدو أن الشيخ الغزالي هو من أولئك الدعاة الحيارى. فمشيت نحو صفحة ونصف بالخط في الحرف الصغير هذا. كذلك رأيت عليه أظن في تعليق على مختصر مسلم أو يطبع أيضا الآن حديثا عند حديث فقع موسى عليه السلام لملك الموت، عن ملك الموت. وهكذا اهتبلها فرصة. أما أن توجه أن أدرس الكتاب وأنقذه لكل جملة له، هذا مع الأسف الآن وقتي لا يساعدني، لأن المطابع تتعطل والناشرون أيضا يعترضون ولهم الحق في ذلك. فأدعو الله لي أن يمكنني من القيام بما يجب علي إن شاء الله.
الله يتقبل بذلك ما بين حسناتك.
اللهم آمين.
ما رأيك في من يقول شيخ بأن المنهج الذي يحدث الآن وهو إفراد كتب السنة بصحيح وضعيف، يعني يجذب ملكة العلمية عند طلبة العلم في البحث ودراسة الأسانيد؟
هذا أخي سمعناه هذا الاعتراض.
لا،
هذا الاعتراض يكون سليما فيما لو قضي على الأصول، أما والأصول محفوظة والحمد لله، ثم الاختصار يقرب البعيد إلى جماهير الناس، فهذا بالحقيقة يحقق مصلحتين، مصلحة لعامة الناس وهو باختصار، والمصلحة الأولى والأخرى هي أن تبقى كتب السنة كما هي ليتداولها العلماء والطلاب العلم ويتدارسوا أسانيدها. لكن هؤلاء الذين يستفيدون من أسانيد كتب الستة فضلا عن غيرها، ما نسبتهم بالنسبة للمسلمين قاطبة؟ كل من جل يعني المليون واحد أو اثنين، هذا يسير لنا شرعا ألا نسهل لعامة المسلمين الوصول إلى معرفة الصحيح من سنة الرسول عليه السلام؟ لا. ولذلك حينما بدأت منذ نحو 40 سنة بمشروع الذي سميته تقريب السنة بين يدي الأمة، وبدأت بسنن داود، دار الموضوع في ذهني هل أحقق السنن وأنشره مبينا الصحيح من الضعيف، أن أفصل الصحيح عن الضعيف. تغلب علي الرأي الثاني لما ذكرته آنفا أن هذا أنفع لعامة المسلمين. مع ذلك راعيت حتى في هذا المشروع الناحية الأولى، فقد جعلت متن الحديث في الأعلى وفي الأسفل سند الحديث، وناقشته وتكلمت عن رجاله وبينت ما يصح منه وما لا يصح. فحينئذ إذا جعلت الكتاب إلى قسمين، صحيح بداود وفيه الأسانيد والمتون، وضعيف بداود وفيه الأسانيد والمتون، فأي ضيف في ذلك؟ الله يبارك فيك.
استاذ في نفس الموضوع، لو سمحت الله يبارك، خلي هذا الوقت لاخواننا الضيوف، ارجوكم يعني هذا اصلا موعد لهم مخصوص.
نعم.
اي نعم. فاذا ما بقي عندهم اسئله واحد بحب يستاذن.
شيخ، في حديث ما من آية الا ولها ظهر وبطن، ما مدى هذا الحديث من الصحة؟
الان لا يستحضروا، ولو كان يجوز لي الحكم بالظن لقلت انه ضعيف، لكن لا اقطع في هذا.
ابن كثير في تفسيره على قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن.
معلش، هذا لا يصحه ولا يضعفه.
نعم، بس
على قول
التفكير.
لكن لا، هو مخرج عندي، لكن الان الذاكره كليله وعيانه وتعبانه، ما تساعدني على ان اقطع بالجواب، وإلا هو مخرج عندي. وكون الحافظ ابن كثير ذكره لا يخفى على الجميع أنه لا يعني أنه صحيح ولا يعني أنه ضعيف، وإنما إن كان ذكره في السند فالعمدة في ذلك على السند، وإن كان علقه بدون سند ومع ذلك المفروض أن يكون صحيحا حينما يكون ذكره إياه معلقا دون إسناد. ولكن أيضا هذه ليست قاعدة مفردة، ولجهل بعض المعاصرين اليوم ممن تعدوا على علم الحديث كصابونيكم حينما اختصر تفسير ابن كثير. وضع تلك المقدمة التي تدل على شيئين اثنين. الأول أنه حشر نفسه في زمرة المحدثين، وهو في الواقع حسب ما يعني دلنا عليه آثاره، وقديما قيل هذه آثارنا تدل علينا انظروا بعدنا إلى الآثار، هو ليس من زمرة المحدثين ولا المفسرين ولا الفقهاء. مع ذلك ففي هذه المقدمة حشر نفسه في زمرة المحدثين، فزعم بأنه اقتصر في مختصره على الأحاديث الصحيحة. وإذا ما رجعت إلى مختصره وجدت فيه أحاديث ضعيفة وبعضها موضوعة وعذر ابن كثير كعذر كثير من أهل الحديث فيما يذكرون الحديث بالسند، والحالة هذه تكون ذمتهم بريئة لأنهم يحيلون القارئ على السند. أما هو فحذف السند وذكر المتن فهنا يقال الضرر واضح، حذف السند وأوهم الناس أن هذا الحديث صحيح، ثم إذا قال ابن كثير في الأعلى رواه أبو داود والنسائي وإلى آخره ومن جرير يحذف العزل الموجود في الأصل ويضعه في التعليق يرمقها أن هذا التخريج من تخريجه، وما هو في الواقع إلا كما نقول نحن في الشام تغيير شكل من أجل الأكل، فهو يصدق عليه مع الأسف الشديد المتشبع بما لم يعطى كلابس أو بيزه. فهذا الرجل اختصر ابن كثير حذف الأسانيد لكنه لا يستطيع أن يعطي خلاصة هذه الأسانيد لأنه لا عهد عنده ولا تجربة عنده بهذا العلم، ولا معروف أي أثر من كتبه بأنه يصحح أو يضعف. لكن أنا رغم أنني لست صوفيا لكن ما نكفرهم وقد نجللهم في بعض المشايخ، لكن لهم بعض الحكم أنا قد أعجب بها، منها حب الظهور يقطع الظهور، حب الظهور يقطع الظهور، فهذا أحب أن يظهر أمام الناس بأنه مفسر ومحدث. فاختصر الكتاب الكبير، ولا بد أنتم أهل العلم تعرفون أنه حتى في الاختصار للتفسير ما كان موفقا في ذلك، لأنه يحتاج العالم يكون في مرتبة الأصل علما وهو ابن كثير أو قريبا منه. أما في الحديث فهو ليس في العلم ولا في الكثير كما يقولون.
العقيدة يكتب مقالا أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين.
الله أكبر. الله أكبر. هذا دليل أنه مفلس في علم الحديث.
وفي الفقه يا شيخنا لنا زميل تتبع الرجل فيما استطاع ابن كثير فيه، فوجد أن الرجل من حنفيته المتعصبة حذف كلام ابن كثير الذي كما تعلمون يذهب فيه إلى مذهب الشافعي. فالرجل جمع الخصة من كل
الله أكبر من كل نوع.
من كل نوع.
الله المستعان.
في كتاب للزهرباري في السنة على قريب السلطحكاري ذكر لي عزمة اللسان، ورأيت في شرح اعتقاد أهل السنة لله الكائي وأيضا في رسالة أفيدت، لكن ما مثلها أثر مرفوع صحيح أنه صلى الله عليه وسلم مثل عزمة اللسان.
ما فهمت
يذكرون في الاعتقاد اعتقاد بالميزان. نعم، ولكن يذكر معه العذبة، يقول له هذا الميزان له عذبة لسان
له لسان.
نعم، فما هو مثل هذا أثر إلا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائي عن الحسن البصري، ما وجدت شيء مرفوع.
أنا لا أعلم هذا في السنة إطلاقا، ولعلكم تعلمون أن الحسن البصري لو روى حديثا بالسند الصحيح إليه يعني الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا الحديث حجة، فكيف إذا كان موقوفا عليه؟ ولذلك فلا يهمنك ولا تعتقدن شيئا يتعلق بأمر الغيب إلا بحديث صحيح. والحمد لله في هذا القدر من الإيمان كفاية، ولا يشترط في الغيبيات ما يقال من شرطية التواتر فمجرد أن يكون الحديث صحيحا لا نفرق بين حكم وعقيدة، كل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا فوجب الإيمان به، وإذا لم تجد فنصف العلم لا أدري وأنا لا أدري.
الله يجزيك وقتك جميل وحنا أثقلنا عليك فما ندري طالبك يعني بعد الحج يعني برنامجكم نحن الشباب.
الله يجزيك نيتي أن أتأخر بعد يوم الرابع من العيد نحو 4 أو 5 أيام، طبعا أقضيها ما بين ابنتي إحداهما كما تعلمون هنا في مكة والأخرى في جدة، فلعلي ألقاكم
إن شاء الله
إن شاء الله مرة أخرى
إن شاء الله. لا
أهلا وسهلا يحدث
في شيء في الناس بعض الناس خاصة من قرأ على هذه العلوم ليه في صيغة اتباعك وأنا أميز صحيح من البعيد أي شيء في هذا
في محل الثقة.
لو قدم إليه كتاب في علم الفلك في علم الجغرافيا وفي أحاديث الصحيحة والضعيفة والآخرين فخدمت هذا الكتاب من ناحية الحديثية أي شبهة في هذا
لكن أنا حدثنا بعض أحد مدر إرجال النبي يقول هذا خطأ لي ولكنه يعني أنه يظن مثل ظن أنه طلع على هذا العلم حسن
الله. وش هو الخطأ يا أخي؟
يعني اعتقاده لهذا الشيء أنه لابد أنه مثل هذا
المنك صريح يا أخي. ما هو الخطأ؟
أنه هذا الذي يقولونه مثل أن الأرض مثلا
أمعك الله يبدو أنك مخطئ وتشعر بنفسك أنك مخطئ ولذلك فما عندك الجرأة لتفصح عما تعتقد سواء كان هذا الخطأ هو منسوبا إليك أو لغيرك. إيش هو الرأي هذا الخطأ؟
أن الأرض مثلا ثابتة.
الأرض ثابتة؟ أنت تعتقد أن الأرض ثابتة؟ فإذا
لا لأنه هذا ما قلنا عن نفسنا فقط ومثل الذين يلتزمون جزء هذا إذا اعتبروا بهذا خاصة من علم فلان أو فلان من
يا أخي بارك الله فيك خليك فصيحا شعر العرب لما تقول بهذا اسم إشارة يعود إلى ماذا؟
إذا من يقول هذا الكلام؟
وهو
واحد معين يعني فقط لأنه يقول مجموعة من الناس
وهو ما هو القول المقول ما هو؟
إن الأرض
أنا ما أقول
الأرض نعم الأرض ثابتة أو مثلا إن جرم الكوني
الكتاب ماذا يقول؟ الكتاب الذي أنت تدندن الآن في كلامك حوله وأنا خرجت أحاديثه ماذا يقول؟
أنا ما اطلعت عليه.
سامحك الله إذا تتكلم بغير علم.
لا أنا أسألك عن هؤلاء الذين يحملون هذا الكلام أو حسب ما أو أنه خطأ علمي وأن هذا يعني شيء جيد مثل قوله من الأرض ثابتة أو كذا كذا كيف يعني
ما دام تدري ماذا الكتاب لماذا تتكلم بهذا؟
أنا أسألك عن شيء سمعته.
ما هو الشيء الذي سمعته؟
قوله من الأرض ثابتة مثلا أو أن مثلا الهيئة
يا جماعة أنتم بتقولوا الأرض ثابتة مش مؤلف يقول الأرض ثابتة
هذا هو الذي
أهل السنة ما هكذا أهل السنة يكونوا صريحين في قوله أنتم تقولون بأن الأرض ثابتة فما هي مؤاخذتك لي بأني خرجت هذا الكتاب؟
أنا لا أخذت أقول هذا الكتاب ما وصل إليه لكن طلعت عليه أحاولت أبحث عنه ثم أول استحنى أنا أقول هذا الخطأ العلمي لو يقول لك الأرض مثل ثابتة أنا أعتبر خطأ علمي كيف يعني نوعي هؤلاء الناس؟
ما أخذت الكلام أنت يا شيخ ما يليك
أنا أخذت
أنت بدأت الكلام هذا الكتاب كيف تخرجه وتبين أعليه وإلى آخره بعدين تسلسلت معي في الكلام تسلسلت معك أيضا حتى وصلنا إلى هذه النقطة. أنت ما أثرتها
طيب ثانيه انا وصلنا
هالنقطه كيف ماذا انت تعتقد الارض ثابته ولا
متحركه؟
طيب اشعه بين الناس
هذا هو
هذا هو
وكتابك حتى كتابك ما وصل لنا مثل راي لاحد
الكتاب ان نفسه ناشرا الكتاب طوله من الناشر سنة وغير سنة لأنك تسأل سؤالا معمما طيب الأول ما كان واضحا طيب بعدين قلت فروح لديك القنود سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة وثابتة عن بعض الصحابة في قنوت الوتر كعمر وكابن مسعود أخذت جوابك
هنا هذا طبعا اختبار لشحتك في الدم عندك رجل
اشخاص
اختبار لشحتك في الدم كما انت اسلفت
شو يعني لا تعمل
الشيخ يقول له شحيكم في الدم هو اسلف
عم يقول
الشيخ يقول انه شحيهم في الدم
فهنا مسألة عندك رجل نام وهو يعتاد يعني على أن يغطي رأسه في النوم فنام أثناء إحرامه وهو مغطي رأسه جاهلا بالحكم لأن النور كان يضايق وأحيانا
فقلت الآن شحيب الدم يعني ذو الجمال وما كل ما واحد يعني أخطأ في منزل من الناس يقول عليك الدم أما أنه شحيح في هذه الجمال نعم ليس عليه شيء ليس عليه شيء ربنا لا تؤاخذنا نسينا
وأخطأنا
شيخنا
من
شيخ
من هذا الوادي اهلا مرحبا كيف حالك طيب كيف شيخ كيف نحوله الطيبين
الحمد لله
والله ناصر الدنيا في كل مكان إن شاء الله
ولكن قصد حسن يا شيخ يعني هو يرى أن الشباب يعني قد دخلوها بكثرة وإذا نظر الرجل يعني إلى بابا يعني روضة مثل ما كان سوريا يا شيخ كان أهل السنة يرغبون على العسكرية فما فيها من بلاء فلما عزفوا دخل العلويون وحصل ما حصل فهو هذا قصده يا شيخ أن يعمرها الشباب هل ترون يعني حرج يا شيخ
هل أرى حرجا فيه
في دخولها مع وجود العزف والتحية وهو ينقض هذا
بإمكانهم أن لا يدخلوا إن كان بإمكانهم أن لا يدخلوا فلا لا يجوز أن يدخلوا لأن درء المفسدة قبل جلب المصلحة وبعدين كثير من الناس يعرضون أنفسهم للبلاء بقصد دفع البلاء وإذا بهم ينصب عليهم البلاء قبل غيرهم لأنهم لا يصبرون على دفع البلاء الذي من أجل دخلوا فيه وأنا أعرف شابا في دمشق كانت الحكومة وأنتم تعرفون وضعها أعلنت بأنها تريد شبابا بمواصفات معينة لإرسالهم إلى روسيا من أجل أن يتمرنوا على بعض الأسلحة الحربية الحديثة فجاءني أحدهم من إخواننا السلفيين يستشيرني فنصحته ألا يفعل ولكنه ركب رأسه وما قبل نصيحتي ثم انطلق أخ الأرض متكوني نحن عم نستر على الناس يا شيخ الله يهديك الله يهديك من حظك هذا على المظهر فكما قلت ألفا ركب رأسه وما أطاع نصيحتي وذهب إلى روسيا. وكما هي طبيعة النظام العسكري شمخ بأنفه وصار ضابط مدري إيش، وأرسلوا رئيسنا بعض الفرق، صار رجل بقى بده يطبق الشريعة التي تفقى فيها، صار الإسماعيلي والخير والآخر لا يعبأ به. فلما كشفوا عنه أخذوا يضايقونه ويضايقونه واتهموه في دينه في خلقه، صاروا كل يوم يجيبوه من مسافة 100 كيلو أمريكان إلى دمشق بحكم المحاكمة. إيش المحاكمة؟ تهم بزواط. لكن أصابه الندم ولا تحيل من دام، ثم لم يستطع يتخلص من المصيبة التي أتاها بنفسه إلا بالفراش. فأنا لا أنصح المسلم أن يتقوى في ظنه بأنه يستطيع أن يصلح ما أفسد الناس. وكما قال تعالى إيش الآية؟ قال تعالى عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا استطاع الإنسان إصلاح دون أن يعرض نفسه للبلاء هل يفعل هذا واجبه؟ وإلا فكما يقولون عندنا في الشام ابعد عن الشر وغني له، وهذا مأخوذ من قوله عليه السلام ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا جواب ما سأل وشكرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالآن يفرض علي أنا شخصيا بعض الأسئلة، وأرجو ربنا تبارك وتعالى أن يوفقني للإجابة عنها كلها أو جلها أو بعضها، ولئن وفقت إلى الإجابة عن بعضها فذلك فضل من الله تبارك وتعالى، وما عجزت عنه فإني أكل العلم إلى عالمه. وصدق الله العظيم إذ يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا ما يتعلق بي. أما ما يتعلق بكم أيها السامعون فهو أن تحافظوا على المحافظة على عدم الاضطراب في توجيه الأسئلة وعدم توجيهها شفهيا وإنما كتابة. والآن أخونا أبو إسحاق يوجه ما عنده من الأسئلة ونرجو من الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم.
شيخنا، ما هي حقيقة الدعوة السلفية؟ لأن كثير من الناس يخيرون هذه المقالة أنهم لا يهتمون إلا بالجزئيات الفرعية كمثل القبض بعد الركوع أو النزول باليدين أو الركبتين أو القنوت في الفجر من عدمه، ويتركون الرد على الشيوعيين والعلمانيين والمذاهب الهدامة، فيقولون إن معركة السلفيين إنما هي مع المسلمين بخلاف غيرهم كمعركتهم مع أعداء المسلمين.
جوابي على هذه الشبهة أنها شنشنة نعرفها من أخزر، إن هؤلاء الذين يتهموننا لأننا لا نبحث ولا ندعو إلا حول هذه المسائل التي ضربوا بها مثلا، وهذا في حقيقته يعود إلى أمر من أمرين اثنين لا ثالث لهما: إما أن يكون الجهل بواقع الدعوة الإسلامية السلفية من جهة، ودعوة المتعلقة بأهل الدعوة إلى الدعوة السلفية من جهة أخرى، أو أن يعود الأمر إلى تجاهلهم لحقيقة الدعوة والدعاء، فهو إما جهل وإما تجاهل لهذا الواقع الحسن الواجب على كل مسلم أن يكون على بصيرة منه. وكما يقال في مثل هذه المناسبة وأحلاهما مر، أنا أقول كلمة صريحة: نحن لا نرد على الشيوعيين ولا على الدهريين، لأن الله عز وجل حينما أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بل والرسل من قبله مبشرين ومنذرين لم يعنوا العناية التي يعنى بها هؤلاء الذين ينقمون على الدعوة السلفية ما ينقمون من عدم تعرضهم للشيوعية وأمثالها، ذلك من اتباعنا لدعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه كانت دعوته في أول منطلقها أن يعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت. فالآن هؤلاء الذين يتهموننا بهذه التهمة لا شك ولا ريب أنهم يعلمون أن الدعوة السلفية أول ما تبدأ إنما تبدأ بمعالجة العقيدة وتصحيح مفهوم الناس للتوحيد بأنواعه الثلاثة التي أصبح الأطفال في مدارسهم يعرفونها على الوجه الصحيح الذي جاء في الكتاب والسنة خيرا مما يعرفه هؤلاء الدعاة الذين يزعمون أنهم حملوا راية الرد على الشيوعيين وعلى الملاحدة. نحن في اعتقادنا
من فضلك اقلب الشريط.
نحن في اعتقادنا أن هؤلاء أبوهات الذين يردون على الشيوعيين وأنصابهم، أول ما يردون عليهم ما يتعلق بتوحيد الربوبية. أما ما يتبع توحيد الربوبية من توحيد الألوهية وتوحيد الصفات، هذا التوحيد الذي لا يتم علم القائل لا إله إلا الله إلا بأن يعرف أولا ما هو الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لا بد أن يعرف الفرق بين ذلك كله، ثم أن يقترن معه الإيمان الجازم به عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن كان مشتغلا دهرا طويلا بدعوة جماهير المسلمين إلى معرفة حقيقة لا إله إلا الله وأنه لا معبود في الوجود بحق إلا الله تبارك وتعالى، فكيف وصح لمن كان مؤمنا حقا ويخشى ربه عز وجل، فلا يفتني على المؤمنين ولا يتهمهم بانشغالهم عن العقائد بالفرعيات كما يقولون. أولئك الناس الذين يشغلون وردوا على الشيوعيين ما يردون انطلاقا من دراسة الكتاب والسنة، وإنما ينطلقون من دراسة الفقه، ولا أقول مبدئيا الرأي، أي إنهم يحكمون عقولهم التي تصطمد إجمالا على الإسلام، ولكنهم لما يعرفوا الإسلام على حقيقته كما أنزله الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم من واقع دراسة العلم أن أي طالب علم يدرس العلم على المنهج العلمي إنما يبدأ بما هو الأهم فالأهم، فما خيب العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. هل الأهم للمسلم أن يعنى بغيره من المشركين أمثال الشيوعيين والدهريين، أم أن يبدأ بنفسه فيصلحها وذلك بأن يحملها على اتباع ما جاء في الكتاب والسنة في العقيدة قبل كل شيء، ثم في العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك؟ التهمة تنعكس عليهم تماما ويصدق عليهم حينئذ قول من قال في قديم الأمثال: رمتني لباؤها وانصرت. فإننا إذا سألنا هؤلاء الذين يزعمون ويتفاخرون بأنهم يردون على الشيوعيين وعلى الملاحدة والدهريين، إذا سألناهم عن التوحيد بل عن معنى كلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله، لحاروا في الجواب ولم يعلموا الجواب الصحيح في ذلك. وهذا في الواقع يشمل كثيرا من الإسلاميين الذين ينتمون إلى بعض المذاهب المتبعة منذ قديم، مع أولئك الذين يتفاخرون بردهم على الصوريين. فتوحيد الأسماء والصفات هم أبعد الناس معرفة به. ولذلك فطالما ناقشنا كثيرا منهم بما جاء في الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث الكريمة في ما يقولونه بألسنتهم في سجودهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم مع الأسف يقولون معنا في السجود سبحان ربي الأعلى يكررونها في كل صلاة ثلاث مرات وفي كل ركعات الصلاة. فإذا ما سألتهم السؤال الذي توارثناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأل الجارية يمتحنها عن إيمانها أين الله فأجابت في السماء، إذا وجهنا هذا السؤال إلى هؤلاء الذين يتهمون الأبرياء بما ليس فيهم هذا السؤال أين الله دارت أعينهم في محاضرهم حورة وضبابا، وبعضهم يزداد ضبابا فيقول هذا السؤال لا وجود في الإسلام، وهم يعلمون أو لا يعلمون، الله أعلم بما في قلوبهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن للمسلمين حقا هذا السؤال لمعرفة الإيمان المنجي عند الله من الإيمان الذي لا ينجي. يعلمون أو لا يعلمون، لكننا بفضل الله عز وجل لقد تلقينا الحديث الذي فيه هذا الحديث أو هذا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أئمة الحديث كالإمام مسلم في صحيحه ومن قبله الإمام مالك في موطئه ثم الإمام أحمد في مسنده وغيرهم من أئمة السنة. فقد رووا حديث الجارية وحديث معروف، ولا أريد الخروج عن الإجابة عن السؤال بشوقه بتمامه، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها أين الله قالت في السماء، قال بها من أنا؟ قال أنت رسول الله. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى سيدها وقال لا أعتقها فإنها مؤمنة. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم جوابها بقولها إن الله في السماء دليلا على إيمانها. فماذا نقول بإيمان هؤلاء الذين يتهمون الأبرياء ثم يريدون أن يهدوا من أضل الله من الشيوعيين والظهريين وأنقاذهم، وهم لو هدوهم لما اهتدوا إلى أكثر من أن الله موجود، أو ما استطاعوا أن يثبتوا لهم إلا ما كان المشركون في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية وفي كل عصر ومكان يعتقدونه، ألا وهو وجود الله تبارك وتعالى. أما هذا الواجب الوجود كما يقول بعض العلماء أو هذا الله عز وجل، ما الذي يليق به وما يجب على كل مسلم أن يعتقده في ذات الله تبارك وتعالى؟ هذا شيء لا يعلمونه أولا، بل يزيدون على ذلك فينكرون من يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة. قد ذكرنا ما أكثركم يعلم ذلك، أننا إذا وجهنا السؤال النبوي أو من الله أنكروا هذا السؤال، وبالتالي ما يحسنون الجواب، بل يكون جوابهم هو أو اشتراك مع كل المؤمنين بالتوحيد الأول، توحيد الربوبية، يكون جوابهم. وأنهم لم يهتدوا بالله عز وجل بكتابه وسنة نبيه لا يغنيهم شوئا ذلك، لأن جوابهم يكون الله في كل مقام، الله في كل الوجود. فهل يستطيع هؤلاء أن يدعوا الكفار إلى التوحيد الذي أمر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم به حين قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله ونحن نعلم جميعا أن فاقد الشيء لا يعطيه. فلو أننا فرضا مستحيلا أن هؤلاء الذين يهتمون كل الاهتمام بغيرهم وينسون أنفسهم أنهم استطاعوا أن يجعلوا السوريين يؤمنون بالإسلام، لكننا لو سألنا هؤلاء الذين اهتدوا على وجه من هدوهم إلى الإسلام ما هو التوحيد الذي فهمتموه، عاد جواب الصادق: فاقد الشيء لا يعطيه. أولا هم في الواقع يخالفون مبادئ في القرآن الكريم، منها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنحن نقول لهؤلاء الذين ينكرون علينا ويتهموننا بما ليس فينا: هل فهمتم حق لا إله إلا الله وحق محمد رسول الله؟ إن فعلتم ذلك فلا بأس أن تدعوا الناس إلى ما هداكم الله إليه، أما أن تظلوا دهرا طويلا لا تفهمون كلمة التوحيد إلا بالمعنى الذي كان يفهمه أهل الجاهلية الأولى حينما يقولون: لا رب إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فإذا هم لا ينكرون على المسلمين أنهم يؤمنون بوجود الله، بل هم يشتركون معهم، لكن يختلفون عنهم بأنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى. ترى هل يفهم هؤلاء المتهمون للسلفيين لما ليس فيهم، هل يفهمون معنى هذا التوحيد وهو لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله؟ فهما إلى اليوم لا أعرف معنى العبادة، ما هي العبادة التي إذا توجه بها المسلم إلى غير الله عز وجل أشرك بالله ولم ينفعه شيء؟ ما قوله لا إله إلا الله؟ أنا أعلم أن بعض الشيوخ في دمشق الشام ألفوا رسالة عنوانها لا إله إلا الله، فلما جاء إلى تفسيرها قال لا رب إلا الله. فماذا صنع هذا المسلم الذي يزعم أنه مسلم؟ إنه فسر كلمة التوحيد بمعنى توحيد الربوبية فقط، هذا التوحيد الذي كان يؤمن به المشركون، ولكنهم أعني المشركين كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. هؤلاء المشركين الذين سمعتم آنفا أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، هؤلاء إلى في الوقت نفسه إذا سمعوا الرسول عليه السلام يدعوهم إلى لا إله إلا الله يستكبرون عن هذه الكلمة ويسخرون من الداعي إليها. لما هو من عجائب الأمور أن أولئك المشركين في ضلالهم في شركهم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله حقا، ولذلك كانوا يفرون من هذا المعنى الصحيح ويستكبرون عن أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنها تعني شيئا آخر أكثر مما كان أولئك المشركون عليه، وهو أن يعبدوا الله. هذا المعنى الآخر أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. كانوا يستنكرون ذلك ويقولون كما حكى القرآن الكريم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نحن نجد العالم الإسلامي اليوم على الأسف الشديد غريق في شرك العبادة أو شرك الألوهية وشرك الأسماء والصفات، فهم يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم العالم الإسلامي اليوم الذي انشغل عنه أولئك الدعاة الإسلاميين زعموا، والذين يتهمون الدعاة السلفيين بأنهم يشتغلون بالأمور التي يسمونها التافهة، كبعض الأمثلة التي جاء ذكرها في السؤال. العالم الإسلامي اليوم غريق في الجاهلية التي كان عليها المشركون الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام، فهم لجهلهم بالإسلام ولجهلهم بحقيقة لا إله إلا الله يظنون أن المسلمين على خير، ولذلك فهم ينصرفون عنهم إلى أولئك المشركين ولا نعيد البارة الشغلين وأمثالهم، لأن المسلمين على خير، مع أن كثيرا من البلاد الإسلامية ليس فقط بعض أو كثير من البلاد العالمية بل وبعض البلاد العربية لا يزاد الشرك يعمل عمله فيها، وهم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله. فلماذا ترك أولئك الدعاة هؤلاء الإخوان المسلمين الذين هم إخوانهم بحكم قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، لماذا تركوهم في ضلالهم؟ ليس في الأمور الثانوية بل في أصل العقيدة وهي التوحيد، ذلك لأنهم لا يعرفون التوحيد ويفهمون التوحيد كمفهوم العامة. وأما العامية الذي يصلي ويصوم إذا طاف حول القبور أو نذر لها النذور أو دعاها من دون الله تبارك وتعالى، هذا في زعم الدعاة المشار إليهم لا ينافي قولهم لا إله إلا الله، ولذلك تركوا عامة المسلمين بل وفيهم بعض الخاصة في ضلالهم يعمهون، توجهوا إلى دعوة وإرشاد وهداية من الذين لا يؤمنون بالله وضعوا على إيمان المشركين كالدهريين مثلا، وتركوا الناس الذين يعيشون بين ظهرانيهم وهم يكفرون بشهادة لا إله إلا الله عمليا، يؤمنون قولا ويكفرون عمليا، ذلك لأن المشركين كانوا أفهم منهم بهذه الكلمة، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أما هؤلاء المتأخرون أو هؤلاء الدعاة المذهبون، هؤلاء لم يفهموا أن من تمام هذا التوحيد توحيد العبادة، وأن ذلك يستلزم ألا يعبد الله لا بالتوجه إلى قبر ولي ولا بمناداته ولا بالاستغاثة به ونحو ذلك. فلجهلهم بحقيقة الإسلام انصرفوا عما نحن متوجهون إليه بفضل الله ورحمته إلى استغاثة الآخرين بدعوتهم إلى الإيمان لا يسمن ولا يغني من جوع لو أنهم آمنوا بدعوة هؤلاء الدعاة، لأن هؤلاء الدعاة أنفسهم ليسوا على معرفة بالإيمان المنجي عند الله تبارك وتعالى. هذا أولا، وخلاصة ذلك أنها تهمة صريحة فظيعة حينما يتجاهلون دعوة الحق، دعوة لا إله إلا الله وبيان لكل المسلمين لحقائقها التي أجمع عليها علماء السلف، يتجاهلون هذه الحقائق ويتهمون السلفيين أنهم لا يفعلون ولا يدعون الناس إلا إلى رفع اليدين وتحريك الأصبع ونحو ذلك من السنن. ثانيا، لقد كررنا أكثر من مرة طبعا لأئمتنا سابقا ولاحقا أن القرآن الكريم لا يمكن فهمه إلا على ضوء السنة، لقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فنقول لهؤلاء الدعاة زعموا، هل أنتم معنا في أنه لا يمكن فهم الكتاب إلا من طريق السنة المحمدية؟ في ظني أنهم سيكون جوابهم بالموافقة ولو قولا، ولسنا مكلفين أن نصل إلى ما في قلوبهم. حينئذ نقول لهم: وهل تعلمون أن السنة قد دخل فيها ما ليس منها؟ إن أجابوا أيضا بالإجاب قلنا: فهل من الضروري من العلم الضروري تصفيه هذه السنة مما دخل فيها، أم تصفيه هذه السنة إنما هو من توافه الأمور أيضا ومن الشيء الذي هو نافلة فقط، أم هو من الواجبات التي لا يمكن فهم القرآن إلا بهذه التصفية لهذه السنة؟ أو وافقوا معنا ورمي أنهم لا سبيل لهم إلا أن يوافقوا معنا. وحينئذ نقول لهم: هل فعلتم شيئا في هذا الطلب؟ بل هل استطاعتكم أن تعملوا شيئا من تصفية السنة وتمييز صحيحها من ضعيفها؟ إن قالوا نعم، قلنا لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولسنا بحاجة إلى أن نطالبهم بالبراهين، فإن كتبهم التي يؤلفونها في الرد على الكفار بعامة في كثير من الأحيان نجد فيها تفاسير لآوات على خلاف ما جاء في التفسير المأذور، وكثيرا ما نرى أن فيها أحاديث لا صحة لها لا سنام ولا خطام. نحن لا نريد أن نقول إنه يجب على كل الجماعات الإسلامية أن يعملوا وأن يقوموا جميعا بواجب تصفيه السنة مما دخل فيها، لكني أريد أن أذكر هؤلاء بمثل قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعملوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هم يعلمون أن الذين يقومون بتصفية العقيدة مما دخل فيها من الشركيات والوثنيات هم السلفيون، هم أنصار السنة، هم أهل الحديث، هم الطائفة. أسماء تتعدد بسبب اختلاف البلاد والمسمى واحد. الذين يقومون بتصفية العقيدة مما دخل فيها مما ليس منها إنما هم السلفيون الذين اتهموهم بأنهم يشتغلون بتوافه الأمور. كذلك هم يعلمون يقينا أن الذين يقومون بتصفية السنة مما دخل فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والتي كثير من هذه الأحاديث كان الواضعون لها بعض الفرق التي أرادت الكيد بالإسلام المسلمين وأرادوا صرفهم عن الدين باسم الدين، فوضعوا تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فهم يعلمون حقا أن الذين يقومون بهذه التصفية أيضا هم السلفيون، وليس أولئك الدعاة الزعم الذين يهتمون بالرد على الشيوعيين وأمثالهم. ثم من هم الذين يهتمون بتصحيح عبادات المسلمين من صلاة وصيام وحج وعمرة ومعرفة بالزكاة ونصبها وشروطها ونحو ذلك؟ لا ينهض بذلك إلا من جمع بين الكتاب والسنة والسنة صحيحا. لا شك أن اتهام السلفيين بما سبق من بعض الأمثلة هذا المجتمع المبارك في هذه البلاد المقدسة فعلا أكبر دليل على أن السلفيين براءة الذئب من دم ابن يعقوب من تلك التهمة، لأن المفروض أننا نحن والحمد لله أن نكون على كلمة سواء، أن نعرف التوحيد ونعرف الصلاة ونعرف الحج ونحو ذلك. ومع ذلك فقد تكلمنا في مجالس عديدة ليس في الطهارة وليس في رفع اليدين والقبض ونحو ذلك، وإنما تكلمنا في كثير من الأحيان في أصول تتعلق بالقواعد الإسلامية التي يجهلها أولئك الناس. لعلي بهذه الكلمة أجبت عن السؤال أو بقي شيء فيه غيره.
شيخنا، العمل الجماعي كلمة تدور في الأفق، فما هو مفهوم السلفيين للعمل الجماعي وهل هو التحزب؟
الجواب: العمل الجماعي كما نحن الآن فقد اجتمعنا على فهم كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجتمع لصلاة الجماعة في الفرائض ونفترق في صلاة السنن في بلادنا حينما لا نكون مسافرين، لأننا نعلم من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم أولئك، أن المسافر ليس عليه السنن الرواتب.
ونعلم أيضا بأن من نشاطهم أن يتنفل مثل صلاة الضحى ونحن ذلك، هذه عندهم من تواطئ الأمور. ولكنني سأقول لهم، إذا دخل جماعة المسجد في وقت الصلاة وأرادوا أن يصلوا السنة، فهل يصلونها جماعة أم يصلونها فرادى؟ إن كان قولهم أو جوابهم يصلونها فرادى، قلنا لهم ما حجتكم في ذلك أولا، وثانيا هل هذه من توافه الأمور أم هذه من الأمور التي يجب أن يعرفها الإنسان وأن لا يخالفها؟ أنا أريد أن أقول الآن، دخلنا المسجد لصلاة الظهر أو صلاة العصر، وكل مما انتحى ما حيث من المسجد يصلي سنة القبلية لوحده، فإذا هم آمنوا معنا لأن السنة أن نفرق جماعة الذين يريدون أن يصلوا السنة أو لا جماعة في صلاة السنة القبلية، فإذا نحن نجتمع حيث يجمعنا الشرع ونفرق حيث يأمرنا الشرع بالتفريق، فحينما نصلي السنن فرادى لا يجوز لنا أن نصليها جماعة. لماذا؟ لأن الشرع الذي نحن نقضي حياتنا كلها في معرفته من الكتاب والسنة دلنا على هذا الفارق الذي قد لا يصلي أولئك الدعاة المجرمين، وهو أن السنن تصلى فرادى والفرائض تصلى جماعة. فكما يأتم من يصلي الفريضة بوحده ولا يصليها مع جماعة المسلمين، كذلك يأتم من يصلي السنن جماعة ولا يصليها انفرادا، لأن كل من التجميع والتفريق قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا تجميع الناس على شيء لا ينبغي أن يكون بالرأي وإنما باتباع الشرع. مما يشبه تجميع الناس غير المشروع تجميعهم على صلاة السنن جماعة هو الحزبية العمياء التي تسلطت اليوم على بعض الجماعات أعمل اليوم ما هو زمن طويل، ونقل اليوم وقبل اليوم من التكتل الحزبي الذي زاد في المسلمين تفريقا على تفريق، ونحن نعلم وهم يعلمون أيضا، ودائما يذكرون الناس بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن الحزبية العمياء هذه هي من أقوى الأسباب التي تفرق المسلمين ولا تجمعهم، والواقع يؤكد ذلك، فقد عرفنا جماعة مما نحن الشرفيين في كثير من البلاد الإسلامية ليس في بعضها كانوا على كلمة سواء وكانوا جماعة واحدة، فحينما قلدوا بعض الأحزاب الإسلامية الأخرى التي لم يكونوا على هدى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قلدوهم ودعوا إلى التحزب والتكتل الحزبي وقعت الفرقة بين الجماعة الواحدة التي كانت تجمعهم بحق الجماعة الأولى التي جاء ذكرها في الحديث أو الذي ذكرته في محاضرة سابقة، أما وهو وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالثقة الناجية بأنها التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية أخرى هي الجماعة. كانت هذه الجماعة جماعة فضلا على الكتاب والسنة، فما كاد السجن للتحزب والتكفل حتى انقسمت الجماعة إلى قسمين. ورأينا ناسا في الأردن فضلا عن غيرها من الذباب أن شطروا شطرين، ناس تمروا إلى أمي للتعرف على الكتاب والسنة، وناس أخذوا يعملون في الجمعيات الخيرية ويدعون الناس إلى التصدق وتأليف اللجان في إحسان الفقراء والمساكين، وهذا بلا شك من الخير الذي لا ينكر، ولكنهم تركوا السبيل الذي كانوا عليه لأن الناس طاقتهم محدودة. الناس كما قلت طاقتهم محدودة، فمن انصرف إلى طلب العلم، وخاصة أن طريق طلب العلم في هذا الزمان الذي بعدنا فيه عن العصور الأولى المشهود بها بالخيرية بقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبهذه المناسبة لابد بي من وقفة أو جملة معترضة قصيرة، وهو أن الشاعر اليوم على ألسنة المحاضرين والمرشدين والواعظين رواية الحديث بلفظ خير القرون قرني. هذا اللفظ لا نعرف له أصلا في كتب السنة، مع أن هذا الحديث دخل في زمرة الأحاديث المتواترة بكثرتها، وإنما اللفظ الصحيح الذي جاء في الصحيحين وغيرهما إنما هو بلفظ خير الناس قرني، ليس خير القرون قرني، إنما هو خير الناس قرني ثم ما يلونه إلى آخر الحديث. الشواهد أن جماعة من السلفيين كانوا هكذا يطلبون العلم، وطلب العلم اليوم ليس سبيله سهلا كما كان في القرون الأولى، لأنهم كانوا يتلقون العلم مباشرة. أما نحن اليوم فإذا أردنا أن نستنبط حكما من كتاب الله فلابد لنا أن نعرف هل لهذه الآية علاقة ببعض الأحاديث التي تفصل ما يتعلق بالآية، من أن تكون آية عامة فيمكن أن يكون لها مخصص أو مطلقة ويكون لها مقيد ونحو ذلك. لابد من دراسة الأحاديث المتعلقة بالآية، فإذا وجدنا شيئا من ذلك لابد أن نمشي خطوة أخرى، وهي أن نتطبق من صحة هذه الأحاديث، ثم أخيرا إذا تطبقنا من صحتها أن نرى موقف العلماء منها، هل اتفقوا على دلالتها أم اختلفوا، وهكذا سنحتاج إلى ساعات بل ربما إلى أيام كثيرة لكي نعرف الصواب مما اختلف فيه الناس. فطلب العلم اليوم ليس سهلا كما يظن بعضهم بغضب، فطلاب العلم الذين كانوا معنا الخط شغلوا بماذا؟ شغلوا بالجمعيات الخيريه. ما السبب في ذلك؟ هذا سببه سياسي محض، لانه يراد اولا اكتساب القلوب، لان الامر كما قيل قديما أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم أفادما استعبد الإنسان إحسانه. هذه الجمعيات الخيرية تصب قلوب الجماهير وما وراء ذلك ثواب الله وبآتها ليس الأمر كان كذلك. لا، المكتوب الاستكثار من الأصوات حين نأتي وقت الانتخابات، هذا هو طريق الذين يعملون بالتحزب والتفكر الحزب ليتوصلوا إلى الحكم بطريق البرلمانات التي ليست من الإسلام في شيء إطلاقا. وأن طريق الانتخابات كما تعلمون جميعا يرشح المسلم نفسه كما يرشح الكافر، ثم لا فرق في نظام الانتخابات بين المسلم الصالح والصالح، بل لا فرق بين المسلم الصالح والكافر. الذي يأخذ أصواتا أكثر فهو الذي ينجح ويصبح نائبا في البرلمانات. طلب أصوات من طلاب العلم بمثل هذه الأمور التي تكسر قلوب الناس بتوزيع الأموال في العلم الذي قال ما دون فيه، فهذا مع الأسف له وجود في كثير من البلاد حينما دخل التكتل الحزبي وفرق ليس المسلمين كلهم، فهم متفرقون من قبل كما تعلمون من حديث الفرق، وإنما التحزب فرق الجماعة الواحدة بسبب أنهم تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة وانشغلوا بتنظيمات فرقت جماعة المسلمين وصاروا شيعا خلاف قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يولوا إخواننا الذين عرفوا طريق الثور على الكتاب والسنة حتى آخر مطمئن حياتهم حتى ملقى الله عز وجل وهو راض عنا إن شاء الله تعالى. نعم. يقولون إن السلفيين لا يقدرون المذاهب الأربعة حق قدرها بدليل أنهم يحطون على الإمام أبي حنيفة النعمان ويذكرون جرح بعض علماء الحديث فيه، مع أن المذهب وينتقدون كثيرا من مسائل المذهب الحنفي، مع أن هذا المذهب عليه أكثر الجماهير من المسلمين. فما موقف السلفيين من العلم في الأربعة؟
هذه التهمة تلحق بطابقاتها. إن السلفيين في كل بلاد الدنيا يعرفون قدر العلماء وهم لا يرخصون الناس أشياءهم ولا يعصون في الأرض مفسدين، كما أنهم لا يرفعون العلماء فوق المنزلة التي وضعهم الله فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قيد البشر كان يقول لأصحابه: لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها.